بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. ما نزال نجول في معاني قول صاحب الجوهرة رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكم آمين. فانظر إلى نفسك ثم انتقلي في العالم العلوي ثم السفلي. وتقدم الكلام على بعض المعاني في الإنسان وفي العالم العلوي السماوي، ثم كان حديثنا في الأسبوع الماضي على المخلوق الشريف من العالم السفلي، وقلت هو كالرابط بين العالم العلوي والسفلي، هو كصلة الوصل بين السماء والأرض، وهو الماء الذي أشار إلى شرفه وبركته وطهارته القرآن الكريم. وقبل أن أنتقل منه إلى بعض عناصر من هذا العالم السفلي، وقلت إن هذه الجولة من النفس الإنسانية إلى العالم العلوي ثم العودة ثانية إلى العالم السفلي أي الأرضي بكل ما فيه من مكونات، فيها إخراج للإنسان أولا عن نفسه بعد أن تأمل فيها، ولا بد أن يتأمل، أخرجه إلى العوالم البعيدة ثم أعاده إلى الواقع. وتحدثت عن واقعية ديننا وأنه لا يترك الإنسان يجول في خياله بعيدا لكنه يعيده إلى الواقع. هذا كله كان من جملة الحديث الذي تحدثنا فيه. لكن وأنا أقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى رأيت أن القرآن الكريم يعيد النظر ثانية وثالثة ورابعة في ذكر الماء، ويستعمل هذا المخلوق في الأمثلة كثيرة وفي البراهين. رأينا أن القرآن الكريم تحدث عن مصادر هذا المخلوق، لكن هنا في هذا اليوم سنحاول ومن خلال قراءة قرآنية تلمس بعض المعاني التي هي بمثابة الانتقال من الشيء المنظور المحسوس إلى الأمر المعتبر المشار إليه في الذهن. نلاحظ أن القرآن الكريم يا إخوتي ذكر الماء وأخذنا من خلال الماء إلى معاني بعث الله للأموات. على سبيل المثال، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. فبعد أن ذكر أنه تبارك وتعالى أحيا بهذا الماء، وهو الذي قال في كتابه سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي، بعد أن تحدث عن هذا المعنى أنه تبارك وتعالى أنزل من السماء هذا المخلوق الشريف الماء، وأنه حول الأرض الميتة إلى حياة فيها الخضرة والأزهار والثمار والإنسان والحيوانات يتتبعون وجود الماء، قال بعدها فاجأك بعد أن حكى هذا الأمر الذي تشعر به أنت وتعايشه، فاجأك بقوله كذلك تخرجون. فانتقل بك من صورة منظورة محسوسة إلى عقيدة ثابتة تبنى عليها كل سلوكيات الإنسان، لأن الإنسان حين يكون في إيمانه الإيمان بالبعث، الإيمان بالحشر والنشر بعد أن يبعث الله الأموات، ينعكس هذا على كل فعل يفعله، لأنه سبحانه وتعالى قال لهذا الإنسان: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لماذا ينتحر الماديون اليوم؟ لماذا تكثر حوادث الانتحار؟ اقرأوا الإحصائيات، مئات الألوف، ملايين أعداد المنتحرين، حتى هناك أيام مخصصة تكثر فيها أعداد المنتحرين ويتفاخرون بأنهم في هذا اليوم ينتحرون. ثم كم عدد الذين يتناولون المخدرات بطريقة جنونية؟ مثقفون درسوا في الجامعات تخرجوا منها وهم مدمنو مخدرات. أما الكحولية فحدث ولا حرج. وقس على هذا بعد ذلك أنواع الموبقات التي فرقت التجمعات الإنسانية وجعلتها مضطربة جدا. الزنا صار شيء معتاد جدا، حتى لم تعد هناك قيمة حقيقية للصلة الزوجية أمام ما لا يحصى من الخيانات. إذن ما سبب كل هذا؟ غياب حقيقة الإيمان بالبعث، الإيمان ببعث الأموات، كذلك تخرجون. فانتقل من هذا المثال إلى حقيقة خروج الإنسان من الأرض، هذا في سورة الزخرف. ثم نجد أيضا في سورة قاف نجد أن القرآن يعيد لنا هذه الحقيقة، إنما بعبارات مماثلة، وهو قوله سبحانه وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات، البركة الزيادة في اللغة، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات، بساتين وحدائق وأشجار وحب الحصيد، الحب الذي تحصدونه في آخر الموسم بعد أن يصبح جاهزا، بعد أن يمر بالأطوار النباتية المعروفة، والنخلة باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة. كل هذا أنت تعايشه وتراه، لكنه فاجأك بعدها بقوله: كذلك الخروج، أي كذلك بعث الله للأموات يوم القيامة. إذن أنت تدخل إلى هذه الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، لكن بعد ذلك ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأنت عندما تنزل إلى قبرك إنما هو نزول مؤقت، ثم ستخرج بعده كما يخرج هذا النبات. أما ترى أن هذه الحبة تدفن، أنت بيدك تدفنها داخل الأرض، ثم هي بعد ذلك تخرج ثانية، وأنت أيها الإنسان تدفن في هذه الأرض، ثم ينزل الحق من السماء ماء فتنبت أنت كما ينبت هذا النبات. إذن انتقل من الماء الحسي الذي ننظر إليه، وقد أمرنا أن ننظر في ما خلق الله في السماوات والأرض، هذا جزء من التأمل، أنك تتأمل ثم تنتقل من هذا الذي تراه إلى حقيقة بعيدة إنما هي موجودة في الذهن، ينقلك إلى اعتبار، ينقلك إلى حقيقة، ينقلك إلى من المحسوس الذي تعيشه إلى الاعتبار البعيد. هذا نموذج أنه ذكر الماء ثم وظفه بعد ذلك في عقيدة بعث الله للأموات. هناك مثال أمثلة أخرى في القرآن على غير قضية البعث. نلاحظ أن القرآن الكريم ذكر الماء ونقلك بعده إلى حقيقة الوحدانية، ذكر الماء ونقلك بعده إلى عقيدة الوحدانية. هذا القرآن عجيب. لاحظ على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا في سورة البقرة. ثم قال بعدها فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هو يحدثك في حديث تسير معه بأحاسيسك، بمشاعرك، بما تراه، بما تسمعه، ثم ينتقل من هذا الحديث، من هذا الوصف، من هذه الصورة الحسية إلى عقيدة الوحدانية. ماء واحد خرجت به ثمرات مختلفة متعددة. انتبه، ماء واحد، ماء المطر الذي نزل فوق الحنطة هو نفسه الماء الذي نزل فوق الأرز، هو نفسه الماء الذي نزل فوق أشجار التفاح، هو نفسه الماء الذي نزل فوق أزهار الورد، هو نفسه الذي نزل فوق أشجار البرتقال، هو نفسه الذي نزل فوق أشجار الجوز، وكلها شربت من ماء واحد، ثم هي ثمرات مختلفة. أنت تقرأ هذا المشهد ثم تلاحظ أنه يقول لك رزقا لكم، ثم أعاد كل هذه الثمرات. لاحظ، مصدر واحد نشأ عنه كثرة متعددة، ثم أعاده إلى مصدر واحد للاستعمال الإنساني، ثم قال بعدها فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هو يوجه هذا المخلوق الذي استثمر هذه الثمرات التي مصدرها الماء الواحد ليقول له لا يفعل هذا إلا الإله الواحد، فوظف ذكر الماء لحقيقة. الآيات التي ذكرت الماء ثم تحدثت من خلاله عن حقيقة الوحدانية كثيرة جدا، استغربت لكثرة ما هو موجود في كتاب الله سبحانه من التكرار في هذا. على سبيل المثال، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، هنا هذه الآيات تفصيل أكثر من الآيات التي تقدمت، فأخرجنا منه خضرا، سنابل خضراء قبل أن تيبس وتكون صفراء، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية. شوف شلون العزق، يعني عنقود التمر بحاله، وهذا مشتهر جدا، هناك تأخذ العنقود كاملا لأنه يكون قريبا منك ويقطع، هذا داني يذنو منك. نعم، قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، كله يسقى بماء واحد. قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه عندما ينضج، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء. انظر، هو يحدثك في إنبات الله بالماء هذه الثمرات المتعددة، ثم قال كل هذا لا يأخذ منه الإنسان اعتبارا أن الذي يحول هذا الماء الذي يسقي كل هذه الثمرات المختلفة ثم يخرجها مختلفة متباينة، لا يمكن أن يكون هذا إلا من مهيمن واحد استخدم هذا الماء ثم أخرجه كما يشاء. وجعلوا لله شركاء الجنة، إما الملائكة أو الجن على تفسير مختلف، وخلقهم، هو الخالق وحده، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فتحدث في هذه الآيات عن وحدانيته وانفراده، وأنه وحده هو الذي يقدر أن يخلق، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يقدر أن يفعل هذا. لكن الذي أتوقف عنده وهو النموذج الثالث الذي أعرضه من استثمارات القرآن الكريم لذكر الماء والانتقال منه إلى اعتبار آخر، أن القرآن الكريم الذي يضرب الأمثلة الكثيرة ضرب الماء مثالا للقرآن. القرآن الكريم عندما نقرأه نجد في هذا الكتاب العظيم أمثلة. على سبيل المثال، مثل الله سبحانه وتعالى تعلق المشركين بالعلائق ووهمهم أنها تنفعهم، مثل له بخيوط العنكبوت، كمثل العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا مثال. نجد أن القرآن الكريم ضرب مثال بالمشكات والمصباح والزيتونة لنور الله عندما يدخل إلى قلب هذا المؤمن، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. المثال تقرؤونه في كتاب الله، ضرب لنا أمثلة كثيرة جدا. لكن الذي استوقفني وأنا أقرأ في هذا الكتاب العظيم أنه استخدم الماء ليعبر به في المثال عن القرآن، عن الكتاب السماوي، لأن القرآن أنزله من السماء. والمثال الأقرب الذي نراه ينزل من السماء وينفع الماء في سورة البقرة. بدأ الحديث، هذا يحتاج إلى تدبر طويل، بدأ الحديث في سورة البقرة في الآية 41 مع اليهود وهو يقول لهم: وآمنوا بما أنزلت، يعني بالقرآن، مصدقا لما معكم، يعني التوراة، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ثم بدأ حوارا طويلا يستعرض فيه التاريخ الطويل الذي عانى فيه موسى عليه الصلاة والسلام من تكذيبهم وكثرة أسئلتهم والتفافهم ومحاولاتهم الهروب من أمر الله سبحانه وتعالى. ثم أتى بعد ذلك ب محاولتهم التحريف والتبديل للتوراة وأنهم يحرفون الكلم، فكان حوار طويل جدا. لكن في الآية 74 داخل هذا الحوار في سورة البقرة يقول لهم ربنا سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ضمن الحوار الذي كله يدور على الإيمان بالقرآن، القرآن يقول لهم عليه الصلاة والسلام، ينقل هذا الكتاب إلى اليهود: لماذا لا تؤمنون؟ كل هذا الحوار وهذا التاريخ وهذا الحاضر، ونزل إليكم وحي السماء. يقول في الآية 74: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وهذا مثال الحجارة السوداء الصوان اللي لا بدخل إليها شيء ولا تستوعب شيء، صخور صماء بازلتية صوان، إيش بيسموها جماعة الهندسة والجيولوجيا والاختصاصات بالصخور، صخور لا تمسك شيئا ولا تستوعب، صماء من كل جهاتك، كتيمة ليس فيها أجواف إلى آخر ما هنالك. وإن من الحجارة، ثم بدأ يعدد ثلاث أنواع. إذن هنا المثال القلب الذي يخاطبه كالحجارة الصماء السوداء التي لا تقبل الماء ولا تمسكه ولا تنتفع به ولا تنفع به. ثم ذكر ثلاث أنواع من الحجارة، وهو بهذا ينتقل في التعبير. القرآن عجيب، هنا يمثل بمثال الحجارة الصماء لقلوبهم. فإذا انتقلت في المثال، إذا هذه الأمثلة الثلاثة التي يريدها هي أيضا أمثلة لقلوب، لأنه مثل بنوع من أنواع الحجارة. وعندما ذكر الأنواع الأخرى فهو يذكر بدلالة الالتزام أنواع أخرى من القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هناك أنواع من الحجارة تدخل إليها المياه فتتجمع في أجوافها، ينزل إليها الماء كما تقدم في الأسبوع الماضي، فيتجمع في خزانات كبيرة ثم تتفجر أنهارا. وإن منها لما يشقق، هي تحوي الماء، ينزل إليها الماء ويتجمع لكن لا تتفجر من هذا النوع الأنهار، لأن الماء يتسرب بسبب بنيتها الضعيفة من خلالها، فهي تجمع لكن لا تعطي كما تعطي الأحجار الأولى أنهار، إنما تتسرب المياه منها بسبب بنيتها الضعيفة وتخرج إلى مكان آخر، قد تصل إلى تربة تستفيد منها النباتات، قد تخرج إلى تجمع كبير في حجارة صماء فتساهم في تجميع الخزان الجوفي الذي يخرج منه الأنهار إلى آخر ما هنالك. هذا النوع الثاني. وإن منها لما يهبط من خشية الله. انظر هنا ما قال يهبط من الماء، إنما قال يهبط من خشية الله. هذا التداخل عجيب، هذا التداخل يحتاج إلى متدبر يقرأ القرآن وهو يفهم ما الذي يعني هذا اللفظ وإن منها لما يهبط. طيب، وإن منها لما يهبط من خشية الله، كيف يمكن أن نفهم هذا المثال الثالث؟ أول مثال ذكر فيه الماء، والمثال الثاني ذكر فيه المياه، أما المثال الثالث فإنه قال يهبط من خشية الله. إياك أن تفهم القرآن من خلال قراءة آية، لابد أن تقرأه وتعيد قراءته من أوله إلى آخره حتى تفهمه. أين ورد في القرآن ذكر الحجارة التي تهبط من خشية الله؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انتبه العبارة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هنا النوع الثالث ما قال شو نوعه، إن شاء الله يكون كبير قاسي صغير لا يهم، بيكون صوان بيكون حوار بيكون كلس، طالما أن الذي يتنزل عليه إنما هو القرآن سوف يتصدع من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم ذكر أيضا في موضع آخر في هذا الكتاب: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. فتجلي المتكلم وتجلي الكلام، في النتيجة هذا خلاصته. متى تحصل الخشية في الجبل في الحجارة فيهبط من خشية الله؟ إذا تجلى له المتكلم أو تجلى له الكلام. الكلام يعني القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله. وهناك قال فلما تجلى ربه، أي المتكلم. إذن هنا يذكر الماء وهنا يذكر القرآن. هنا يذكر نزول الماء وخروج الأنهار وينتقل بك مباشرة إلى نزول القرآن، فيورد في آية واحدة نزول الماء ونزول القرآن، ليقول لك ينبغي أن تفهم أن ما نزل من السماء من الماء فانتفع الناس به، ينبغي أن تحاول فهمه كمثال للهداية التي أنزلها الله بوحي السماء في القرآن. فإذا استخدمت هذا وحاولت أن تقرأ بعد ذلك آيات، ستجد نفسك أمام معاني بديعة جدا. بمعنى متى يمكن أن تأخذ اعتبارا من الماء ثم تنتقل بذهنك بهذا الاعتبار ومن خلال إيراد التشابه؟ قرآن ماء، ماء ينزل من السماء، قرآن ينزل من السماء. تعالوا حتى نأخذ بعض أمثلة. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، بإيش تشبعت هذه السحوب؟ بالماء. سقناه لبلد ميت. حاول الآن تقرأ هذه الآية وأنت تأخذ اعتبارا. السحاب موجود والماء داخل السحاب موجود، لكن حاول أن تنتقل من خلال ما قدمناه إلى الاعتبار. إذن القلب الذي يتشبع بالقرآن، السحاب الثقال، الأرواح والقلوب التي تتشبع بالقرآن. بعد ذلك سقناه لبلد ميت، والميت كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح بأن مثال الغافل والكافر هو الميت. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت، في القرآن. أو من كان ميتا فأحيينا، يعني كان كافر صار مؤمن. هذا القرآن يستخدم هذه الأوصاف التقريبية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني إذا دعاكم إلى الإيمان. الآن نعود إلى هذا المثال: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. أولا لابد حتى تحيي بالقرآن موت القلوب، لابد أن يتشبع قلبك بأنوار القرآن وأسراره. اثنين سقناه، ما تبقى محلك، لأنه إذا بقيت مكانك لا تؤثر. سقناه، انظر الحركة. إذا لابد أن تتحرك، رسول الله تحرك، نحن ما عم نتحرك، نحن بنطلع من بيتنا على المصنع، بنرجع من المصنع على البيت، من البيت على صاحبي الصناعي الثاني جاري اللي بده يقوي صلتي بالمصنع. فنحن ندور في دائرة ضيقة. قال لا 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 أنا بسافر لأوروبا. قال شايش؟ قال شايل المصنع. طيب وبعدين؟ قال أنا كمان بعمل بدخل على الإنترنت وبعمل وبساوي معلومات إلى آخر شانيش. قال شايل المصنع. إذن أنت في دائرة صاحب رسالة المصنع، لكن صاحب الدعوة إلى الله رسالته الكبرى الهداية، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. هو تلميذ القرآن، هو الذي يتشبع قلبه بالقرآن ثم يتحرك بمعاني القرآن إلى موت القلوب. العالم هل يحتاج إلى شيء إلا إلى هذا القرآن الذي أنزله الله على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ والله لا يحتاج. العالم كله الآن لا يخرجه من الاضطراب إلا أن يصل إلى قلوب سكانه نور القرآن. أبدا، لو أن نور القرآن وصل إلى قلوب سكان الأرض لانتهت مشكلات الأرض. لكن نحن لا نحسن سوق هذا الماء إلى الموتى. واليوم قلت في خطبة الجمعة المشكلة أننا أرض منخفضة وهم أرض مرتفعة، والماء يأتي من الأرض المرتفعة إلى الأرض المنخفضة. فلو أننا ارتفعنا في العلم، ارتفعنا في الحضارة، ارتفعنا في التطور، عند ذلك سيسمعنا الآخر. الآخر ارتقى تطور، عندما توقف مركب حضارتنا بدأ تطورهم المادي. فحتى تسمعهم لابد أن تكون معتبرا. إذن لماذا لا يسمعون منا؟ لأنهم ينظرون إلينا فيرون أننا الفقير المستجدي الضعيف الشحاد الوسخ. تفضل قارن الشوارع في البلاد الإسلامية في محور دول الجنوب والشوارع في البلاد الغربية. طيب ألا يدعونا إسلامنا إلى النظافة؟ نعم. ألا يدعونا إسلامنا إلى العلم؟ نعم. ألا يدعونا إسلامنا إلى الإتقان؟ نعم. هل يدعونا إسلامنا إلى الكسل؟ لا. هل يدعونا إسلامنا إلى الغش؟ لا. إذن نحن تركنا إسلامنا وامتلكوا هم المعلومة. المعلومة حيادية، أي إنسان يشتغل في المختبر بيصل للمعلومة. ولما تخلينا عن ركب التطوير بدأوا ينظرون إلينا على أننا عالم جاهل، عالم متخلف، عالم وسخ، عالم عالم عالم. لذلك عندما يأتي شخص من هذا العالم ويقول أنا أحمل إليكم كنزا، يقولون هل حملت كنزك لأبناء بلدك؟ نحن نرى أن كنزك لا يؤثر في أبناء بلدك. ما بيعرفوا أنه أبناء بلدنا لا يستفيدون من القرآن. يقرؤون لكن لا يستفيدون. يقرؤون القرآن خاصة برمضان، كل واحد 5 ختمات 6 ختمات، لكن لو أنه تدبر آية واحدة، لو أنه عمل بعشر آيات في هذا القرآن لكفته، لتغيرت أحواله. إذن المشكلة أننا نتوهم أننا نتشبع بأنوار القرآن وأسراره. حقيقة أحوالنا أبعد الناس عن القرآن. نقرأ في القرآن امتداح الصدق، نقرأ في القرآن امتداح الإخلاص، نقرأ في القرآن امتداح الاستقامة فاستقم كما أمر، نقرأ في القرآن امتداح المحبة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أبعد ما نكون عن هذه المعاني. نعاني سوء الأخلاق، نعاني الشح، نعاني التباغض، نعاني التفكك. إذن نحن نقرأ القرآن لكن أين هو تشبع القلوب بالقرآن؟ إذا لا نصلح نحن لنقل القرآن. نقل القرآن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان مشبعا بالقرآن. لما أشبع قلب رسول الله بالقرآن، حتى لما سئلت السيدة عائشة عن رسول الله قالت كان خلقه القرآن. يعني إذا أردت أن ترى القرآن انظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، انتهت القضية. إذا أردت أن ترى القرآن انظر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع أن ترى القرآن فينا؟ هل تستطيع أن ترى القرآن في مجتمعاتنا؟ هل تستطيع أن ترى القرآن في أسرنا؟ هل ترى القرآن في أسواقنا؟ هل ترى القرآن في حكامنا؟ هل ترى القرآن في مؤسساتنا؟ هل ترى القرآن في موظفينا؟ هل ترى القرآن في إعلامنا؟ أين هو القرآن؟ إذن أولا قلوبنا غير متشبعة بالقرآن، فلماذا نتحرك؟ بإيش نتحرك؟ إذا أردنا أن نتحرك إلى الآخر لننقذ الآخر، أولا يجب أن نكون قد تشبعت قلوبنا بالقرآن. فإذا تشبعت قلوبنا بالقرآن نستطيع عند ذلك أن نؤثر في الآخر. لكن مع الأسف المشكلة أننا عندنا الكنز، لكن نعوذ بالله أن نكون كما قال الله في حق غيرنا يحمل أسفارا. وإذا عدنا، وأختم بهذا، إلى قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإلى قوله وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وإذا قرأنا وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أقرأ من كل هذا بالاعتبار، أي بالانتقال من المثال إلى معنى آخر، القرآن إذا وجد في مجتمع تظهر آثار هذا القرآن، حدائق ذات بهجة في الأخلاق، في السلوك، في المعاملة، في القول، في الفعل، في الحال. لكن مشكلتنا أننا مثل الحجارة الصماء، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. القرآن لو أنه دخل إلينا يهزنا يحركنا، لكن نحن نحفظ القرآن، نكرر القرآن، نحرك ألسنتنا بالقرآن. والمطلوب أن تتشبع قلوبنا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. هذا هو مثال القلب الذي يؤثر في الآخرين، ثم عند ذلك يرسله الله إلى البلد الميت، يرسله لإحياء الموتى، يرسله لهداية الغافلين الذين ابتعدوا وغرقوا في شهواتهم وغرقوا في عاداتهم وغرقوا في محسوساتهم حتى صاروا أبعد الناس عن معاني الإنسانية. نحن بحاجة يا إخوة إلى إعادة حساب، بحاجة إلى صدق في مراجعة حساباتنا الشخصية. أظن أننا لو فعلنا ذلك تتغير أحوالنا. إنما أشترط الجدية خصوصا في الشباب، لأن الشباب مكون مرن قابل ليكون على أحسن تكوين. لا يعني هذا أن الكبار لا يستفيدون، لا، لكن الشباب يستفيدون أكثر لأن بنيتهم ما تزال مرنة، ويمكن من خلال هذا التكوين المرن أن يظهر جيل ينشئ بحق نهضة لأنه متشبع بالقرآن. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.